الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. قال رحمه الله, قال ابن القيم رحمه الله قرن بين هذين الاسمين الدالين على عدوه وعظمته سبحانه في آخر آية الكرسي وفي سورة الشورى وفي سورة الرعد وفي سورة سبأ, وهو العلي العظيم, أي جمع بين اسم العلي وبين اسم العظيم. ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات, وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات. جميعها عنه من السنة والنوم والعجز وغيرها. ثم ذكر كمال ملكه ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه, ثم ذكر سعة علمه وإحاطته, ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه, ثم ذكر سعة كرسيه منبها على سعته سبحانه وعظمته وعلوه, وذلك توطئ بين يدي علوه وعظمته. ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم, كل ما سوى الله يسمى عالم, كل ما سوى الله كل المخلوقات تسمى عالم, العلوي والسفلي من غير اكتراف ولا مشقة ولا تعب. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته انتهى من الصواعد. يا أخوة, هذا الرجل عجيب ابن القيم رحمه الله تعالى, رجل عجيب في هذا الباب. لو نظرت إلى هذا الكتاب الذي جمعوه جامع جهود ابن القيم في باب الأسماء والصفات تجد العجب العجاب. يستدل على العلو ويستدل على الكلام ويستدل على غير ذلك من الصفات, من اسم الرب, من اسم العليم, من اسم العظيم, من اسم من غير ذلك, من يستدل. عنده أسلوب عجيب, وأيضا يعني عنده فهم عجيب لاقتران الأسماء, حتى أنه تمنى أن لو يؤلف في هذا الباب, لو يؤلف طالب علم في هذا الباب في الحكمة من اقتران العزيز الحكيم في هذه الآية, واقتران السميع البصير في هذه الآية, واقتران اللطيف الخبير في هذه الآية. ولماذا يقترن اسم اللطيف مع الخبير, السميع مع البصير, والعزيز مع الحكيم غالبا, وربما اقترن العزيز مع العليم؟ تجد حكم عظيمة, تجد حكم عظيمة هذه تجعلك تتفكر في آيات الله. ألا يستدل العلماء على جواز العفو أو عدم عقوبة قاطع الطريق بقول الله عز وجل, إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم, بسبب وجود في آخر آية إن الله غفور رحيم قالوا العقوبة تسقط. بينما في السارق ماذا قال؟ ختمها فإن الله عزيز حكيم. قال ومن حكمة الله عز وجل أن يد السارق تقطع, فالله ختم الآية تلك بالمغفرة دل على التجاوز, وختم هذه الآية بالعزة والحكمة دل على أنه لا عفو في حق السارق, وهكذا. أيضا اللطيف مع الخبير, الخبير هو العليم ببواطن الأمور, فقارن معها اللطيف, اللطيف صفة اللطف, فالله عز وجل لطيف بعباده مع أنه يعلم بواطنهم وظواهرهم وما يصنعون وما يوسوسون إلا أنه لطيف بهم. وأيضا قرن العزيز بالحكيم, العزيز تدل على صفة العزة والقوة والغلبة والقهر وغير ذلك من صفات الجلال والعظمة, فقرنها بالحكيم فدل على أن عزته وقوته وقهره تابع لحكمته. وما ربك بظلام للعبيد. فما أحوجنا إلى التفكر في مثل هذه الآيات, هذه أمور تزيد الإيمان. قوله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه الشيطان, صح هذا من حديث أبي هريرة عند البخاري, وإن جامع ماذا بصورة التعليق لكنه صحيح. هذا الحديث صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكانني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. فرصدته فجاء يحث من الطعام، فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، شكى عيالا وحاجة، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام، فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر ثلاث مرات تزعم فيها أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ قلت: لا. قال: ذلك الشيطان، أو ذاك الشيطان. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب، وهو الدورة بإيمان ثقة، عن عثمان بن الهيثم فذكره، وقد رواه عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا. وليس في الحديث قبول خبر الكذاب، فبعضهم يقولون قد أخذ أبو هريرة العلم من الشيطان، هذا ليس بصواب، وإنما الشيطان ذكر ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم صحيح، فأبو هريرة أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: لم يزل عليك من الله حافظ، أن يحفظه من الشيطان، من الشياطين وغيرهم. وفي رواية: إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الإنس ولا من الجن. وفي حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأها يعني آية الكرسي حين يأخذ موقعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرته حواليه. هذا ضعيف، ما أظنه يثبت. رواه البيهقي في شعب الإيمان. قوله الشيطان والبيهقي في شعب الإيمان يجمع ما هب ودب، كتاب البيهقي في شعب الإيمان يجمع الغسل السمين، لكن مختصر الشعب كتاب نفيس، مختصر الشعب اكتفى فيه بالآيات الصحيحة، يعني بالآيات والأحاديث الصحيحة في الغالب. أما كتاب الشعب فإنه يجمع فيه الأقوال الكثيرة، إضافة إلى أقوال الحليمي والحليمي أشعري إلى غير ذلك، وحتى البيهقي أشعري، لكنه كتاب جامع. يعني إذا وجدت شعبة من الشعب تكلم عنها البيهقي يأخذ لها كثير من الأحاديث، يعتبر مرجعا مهما. في هذا الحديث فضل آية الكرسي وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم في التحرز من الشيطان، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف. ولذلك إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر المكاء والتصديع وتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه وربما كأشف بعض الحاضرين بما في قلبه إلى غير ذلك من الأحوال الشيطانية. فأهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي. أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال: قوله هو الأول، أي الذي ليس قبله شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ذهب إلى فاطمة وعلم هذا الدعاء: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. ثم يذكر الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وفي آخرة: اللهم اغنيني عن الدين، اللهم اغنيني عن الدين واغنيني عن الناس. الحديث واسم الأول من أسماء الله الحسنى لأنه يتضمن صفة الأولوية المطلقة لله عز وجل الأولية التي لم تسبق بفناء ولا يلحقها عدم لا أخذية كذلك. ولهذا أنكر العلماء على من سمى الله عز وجل بالقديم ولم ينكروا على من سماه بالأول لأن الأول دلت عليه الأدلة. وهذه الآية كما هي أمامكم مبينة دلت على الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، فالأول والآخر دل على الإحاطة الزمانية والظاهر والباطن دل على الإحاطة المكانية. فهو سبحانه أول ليس له بداية، وأما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله، والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه لأنه لم يرد دليل في تسميته سبحانه بذلك، ولأن القديم أو لا ولأن القدم ينقسم إلى قسمين. انظروا هذه التقسيمات مهمة جدا. الأسف عندما يقال لك الله يتصف بصفة الأسف، الله يتصف بصفة العجب، ماذا تقول؟ تقول الأسف بمعنى الغضب، بمعنى شدة الغضب، وتقول العجب يتصف بها سبحانه وتعالى لأن العجب يكون في إما بالذهول عن الشيء أو بخروج الشيء عن نظائره، فالذي يثبت لله عز وجل التعجب من خروج الشيء عن نظائره لا من باب أن خفاء الأسباب، فالله بكل شيء عليم. فهكذا لابد من هذا الاستفصال ومن هذا البيان حتى تخرج من الإشكال. قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، وهذا هو الأول الذي ليس قبله شيء. إذن لفظ القديم يطلق ويراد به الأولية المطلقة، ويطلق ويراد به الأولية النسبية، ومع ذلك لما احتمل هذا الماذا هذا الأمر لم يكن يسمى الله عز وجل به لأنه احتمال نقص بالتقدير. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، والنسبي هو قدم بعض المخلوقات على بعض كما قال سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم. وقد تقدم الأصل الذي ذكره ابن القيم أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص. ركزوا على هذه مهمة جدا، هذه القاعدة يعني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء الحسنى، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق من كل وجه، لا مطلق الكمال، هذا مطلق الكمال يحصل للإنسان، أما الله عز وجل له الكمال المطلق. وكما تقدم أن الأسماء أربعة أقسام وأن الصفات ثلاثة أقسام، أما الأسماء فهي أسماء حسنى، أسماء كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماء كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه مع احتمال نقص بالتقدير، وأسماء كمال من وجه ونقص من وجه، وأسماء نقص من كل وجه. فالله عز وجل ينزه عن النقص المطلق، والله عز وجل يثبت له الكمال المطلق، فما كان من كمال من وجه ونقص من وجه نثبت لله الكمال وننزه عن النقص. كما أن الصفات تنقسم إلى صفات نقص لا كمال فيها تنفع عن الله وينزه الله عز وجل عنها، وصفات كمال لا نقص فيها هذه تثبت لله عز وجل، وصفات كمال من وجه ونقص من وجه هذه تثبت في حال الكمال وتنفى في حال النقص. إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء الحسنى. وذكر أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، وذكر أنه يخبر عنه سبحانه بالقديم ولا يسمى به، وقال في النونية وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان. أما أنه أوسع من الصفات ما أظن، باب الإخبار أوسع من الصفات، لأن إنما يشتد الإخبار من الصفات، إنما يشتد أسماء الأخبار تشتد من الصفات، الصانع القديم المتكلم شيك من الصفات. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء.
ولو من المعاني
ماذا؟
من معاني الصفات.
كيف؟
يعني القديم مشتق من الأول.
أنا يشتق نعم كنت أقول القديم حسن
حدثناها حادث مفيد.
يعني نقول حابس
ليس صفات وليس
قوله الآخر أي الذي ليس بعده شيء. قوله هو الظاهر أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء. ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء. فالظهور هنا العلو كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه. ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابله بقوله وأنت الباطن. قوله والباطن أي الذي ليس دونه شيء كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم باطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء. قال ابن القيم فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: إسمان لأزليته وأبديته سبحانه وهو الأول والآخر، وإسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سابقة لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه وإحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا أقرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. ذكر البيهقي عن مقاتل قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء. وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته، وهو فوق عرشه، وهو بكل شيء عليم. وأيضا تفسير المعية بالعلم فقط هذا تفسيرها ببعض معناها، وإلا في المعية تفسر بما بغير ذلك من خصائص الربوبية: العلم والسلطان والبصر والقدرة. يعني إلى الآن انتهى، وسيدخل الآن في صفة العلم. يعني الآن انتهى، نكاد أن نقول انتهينا من المقدمة الآن، لأنه بعد أن ذكر المقدمة جاء بآيات جامعات، جاء بسورة الإخلاص جامعة في هذا الباب، لأنها جمعت بين النفي والإثبات، وجمعت بين النفي المفصل والنفي المجمل، والإثبات المفصل والإثبات المجمل. ثم ذكر آية الكرسي، وهي أيضا آية جامعة في هذا الباب، جمعت بين النفي وجمعت بين الإثبات، وفيها صفات تبين عموم كمال الله عز وجل، وكمال قدرة الله عز وجل، وكمال عظمة الله عز وجل، وكمال حلو الله عز وجل بكل وجه. ثم ذكر هذه الآية العظيمة التي حوت على اسم الأول والآخر والظاهر والباطن، وبينت عموم علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. فبهذا نكون قد انتهينا من المقدمة وما فيها من الفوائد. ومن الغد وما بعدها إن شاء الله سندخل في صفات كل صفة على حدتها. وقبل أن ننتهي، هو رتب هذا الكتاب ترتيب عجيب، رتب هذا الكتاب ترتيب عجيب. أنتم تعرفون أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية، أو قبل ذلك صفات ثبوتية، وصفات سلبية منفية. ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ثم الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات معنوية وصفات خبرية. فشيخ الإسلام يبدأ بذكر الصفات المعنوية، ثم يثني بذكر صفات الفعل، ثم بعد ذلك يدخل في ذكر الصفات الخبرية، ثم بعد ذلك يدخل في ذكر الصفات ماذا؟ صفات المقابلة. فرتبه ترتيب عجيب وترتيب طيب، إذا تفطن له الإنسان والطالب يشعر أن شيخ الإسلام وإن لم يذكر الكلام وهذه صفة فعل وهذه، لكن بهذا الترتيب جمع جميع أنواع الصفات. يعني وإلا صفات الله عز وجل لا حصر لها بعدد معلوم لنا، كما أن الأسماء لا حصر لها بعدد معلوم لنا. فلذلك لو أراد أن يجمع جميع الأسماء وجميع الصفات يطول المجال، وأراد أن يجمع كل دليل على كل صفة يطول، لكن هو ذكر هذه الصفات كنموذج لما بعدها، الصفات المعنوية تشير إلى غيرها من الصفات، والصفات الخبرية تشير إلى غيرها من الصفات، والصفات الفعلية تشير إلى غيرها من الصفات، وصفات المقابلة تشير إلى غيرها من الصفات. وأنت بفهمك لهذه الصفات تستطيع أن تتعامل مع بقية الصفات التعامل الشرعي، وتتعامل مع أهل البدع ومع أقوالهم المخالفة معاملة شرعية. والحمد لله رب العالمين.